والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلى به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم، وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه. كان الكلام بوجوب التفقه بالنسبة إلى مسائل الحلال والحرام، أو القول باستحباب هذا التفقه. قال بأن المشهور هو الاستحباب، وقد يفهم من ظاهر كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ومن الشيخ المفيد، لأنه ورد في كلامهم ينبغي والانبغاء يكون ظاهرا في الاستحباب، قد يظهر من كلامهما أنهما يقولان بالاستحباب، ولكن بالنسبة إلى كلام الشيخ المفيد فهو لا يأبى القول بالوجوب إن لم يكن القول بالوجوب متعينا. لماذا؟ لأن الانبغاء إنما تكون ظاهرة في الاستحباب فيما إذا لم تكن هناك قرينة صارفة لهذا الظهور، واستدلاله بالآيات والروايات كلها تدل على الوجوب، فلذا هذه قرينة تكون صارفة لظهور الانبغاء في الاستحباب، بل يحبل على الوجوب. الآن يريد أن يثبت هذا القول، وهو القول بوجوب التعلم بالنسبة إلى جميع الأحكام، سواء كانت بالنسبة إلى المعاملات أو غير المعاملات. يقول بأنه الإنسان يجب أن يتعلم من باب المقدمة، لا أحد يقول بالوجوب الفعلي بالنسبة والدفعي بالنسبة إلى جميع المسائل، ولكن عندما يعلم بأنه سوف يبتلى بهذه المسألة أو من قبيل هذه المسألة، فلا بد وأن يتعلم حكمها بمجرد الاحتمال، احتمال الابتلاء بهذه المسألة. يجب عليه أن يكون شنو؟ متعلما للمسألة، كي لا يقع في خلاف الحكم الإلهي. نعم أو لا؟ مثلا يعلم إجمالا بأنه عندما يوقع عدة معاملات، هذه المعاملات بعضها يكون شنو؟ تكون محرمة، فإذا لم يعلم بأحكامها يمكن أن يسقط في الحرام من حيث لا يشعر، فهذا العلم الإجمالي ينجز عليه أن يكون متعلما لكي لا يقع. طبعا هذا التنجيز بمعنى أنه الوجوب المقدم العقلي لكي لا يقع في هذه المسائل المحرمة، يعني في معاملة محرمة. لقائل أن يقول بأنه لا، عند الوقوع ما كان ملتفتا. نقول وإن لم يكن ملتفتا عند الوقوع، ولكن هذا الاحتمال السابق نعم هو الذي يوجب عليه ماذا؟ يوجب عليه التعلم، بحيث لو وقع في الحرام يكون مقصرا. لماذا؟ لأنه كان ملتفتا في السابق وكان بإمكانه أن يرفع هذا الجهل الذي يوقعه في الحرام ولم يفعل. إذن الالتفات إلى الحرام عند ارتكاب الحرام ليس هو شنو تمام الموضوع بالنسبة إلى الحرام، لأنه كثير من الناس غالبا عندما يقعون في الحرام لم يكونوا شنو ملتفتين إلى الحرمة، ومع ذلك يقولون بأنه يستحقون العقاب على ارتكابهم للحرام. لماذا؟ لأنهم الآن وإن كانوا غافلين ولكن كان عندهم التفات في السابق عندما كانوا يحتملون الوقوع في هذه المسألة، أو عنده علم إجمالي بأنه تدريجا يمكن أن يقع في هذه المسألة. وبناء على ذلك أجمعت الطائفة على القول بأن الكفار ماذا؟ يعاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول. لماذا؟ لأنه إذا كان الالتفات حين ارتكاب المحرم هو الشرط في استحقاق العقاب، الكفار أصلا لا يعلمون الأحكام حتى يكونوا ملتفتين بأن هذا العمل الذي يقترفونه هو خلاف الشرع. فإذن لماذا؟ لأنهم كانوا بإمكانهم أن يرفعوا الجهل ويحققوا ويتعلموا الأحكام ولكن لم يفعلوا. وكذلك حتى بالنسبة إلى الروايات، بالنسبة إلى الجاهل المقصر يوم القيامة يقال له لما لم تعمل، يقول لم أعلم، فيقال له هلا تعلمت. فإذن هذه كلها تدل على استحقاق العقاب بالنسبة إلى الإنسان الملتفت سابقا لاحتمال الوقوع في المسألة في الحرمة ولم يرفع هذا الجهل بالتعلم. كل هذه الأمور تدل على وجوب تعلم الأحكام، نعم، من باب المقدمة العقلية لكي لا يقع في هذا الحرام. لذا يقول: فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلى به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، لا، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله في المستقبل، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، يعلم إجمالا. يعني الإنسان الكاسب الذي يوقع عدة معاملات باليوم، هذا عند علم إجمالي بأنه بعض هذه المعاملات التي يوقعها لم تكن صحيحة من الناحية الشرعية، عند علم إجمالي، ولكن لا يعلم أي معاملة. فهنا هذا العلم الإجمالي هو الذي يبعثه أن ماذا؟ أن يتعلم الأحكام لكي يميز المعاملة الصحيحة عن المعاملة الفاسدة. أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم، وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال، يعني عند فعل الحرام، وإن لم يلتفت عند فعل الحرام إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق، نعم، عند الاحتمال، الالتفات إلى احتمال الحرمة، وعلمه العلم الإجمالي بعدم خلو ما يريد مزاولتها ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب. وإلا لو لم يكن هذا الالتفات السابق والعلم الإجمالي السابق كاف في حسن العقاب لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات. ليش؟ لأنه غالبا ما يكون غافلا عند الارتكاب، وإنما الالتفات يكون قبل الفعل، لأنهم يفعلونها أي يفعلون المحرمات وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب. ولذا أنه شنو الالتفات عند الاحتمال أو العلم الإجمالي السابق بوجود محرمات، أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول، والحال أنه عند ترك الفروع أو ارتكاب الفروع المحرمة نعم دائما وليس غالبا أنه الكافر لم يكن ملتفتا لأنه لم يعلم الحلال من الحرام. فإذا هذا الاحتمال السابق احتمال أحقية الإسلام وعدم تعلم والتحقيق وتعلم الأحكام الإسلامية هي التي أوقعته في الحرام. وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار اللي هي شنو أخبار هل لا تعلمت، عندما يقول كنت جاهلا لم لا تعمل يقول ما أعلم، يقال له هل لا تعلمت. فإذا هو مطالب بالتعلم. في مقابل هذا الرأي شوفوا احنا وين وصلنا، أنه الالتفات عند ارتكاب المحرم ليس شرطا في استحقاق العقاب، بل الالتفات السابق الالتفات إلى الاحتمال احتمال الوقوع أو العلم الإجمالي كافي. المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الجاهل المقصر لأنه غافل وإن كان مقصرا ولكن لأنه غافل عند ارتكاب الحرام فهذا لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن الغافل لا يمكن خطابه، ليس مؤهلا للخطاب، فإذا لا يمكن خطابه لا يمكن أن تنهه وتقول له لا ترتكب هذا المحرم. فلذا يقول بأن الجاهل بكلا قسمه حتى المقصر لأنه غافل عند ارتكاب المحرم ولا يمكن خطاب الغافل لذا لا يستحق العقاب. شيخ الأنصاري يقول حتى على هذا القول، لأن أصحاب هذا القول يقولون صحيح أنه لا يمكن خطابه عند الغفلة ولكن يجب عليه تعلم الأحكام في السابق حتى لا يقع في الغفلة. هنا تعلم الأحكام عندهم بعد لم يكن وجوبا غيريا، بل يكون تعلم الأحكام على هذا القول المحقق الأردبيلي ومن تبعه يقول بأنه تعلم الأحكام يكون وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا مقدميا. فإذا حتى هذا القول لا يمنعنا من القول بماذا؟ بوجوب التعلم. واضح والتفقه. لذا يقول ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيلي رحمه الله من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير، واضح؟ لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه. شيخ الأنصاري يقول حتى هذا القول لا يمنع من القول بماذا؟ بوجوب التفقه. غاية ما هناك وجوب التفقه عندنا يكون وجوبا غيريا مقدميا، ولكن على هذا القول يقول بأنه شنو؟ وجوب التفقه يكون نفسيا. واضح بعد ليش هناك احنا كنا نقول مقدمي وليش هنا نفسي؟ هناك لأننا نقول بأن الغافل عند ارتكاب الحرام أيضا يستحق العقاب، فوجوب التعلم مقدمة للتخلص من الوقوع يكون شنو؟ وجوبا مقدميا غيريا، وجوبا عقليا يعني. بخلاف هنا، هنا ما أكو أي مقدمية للتعلم بالنسبة إلى شنو؟ ارتكاب المحرم وهو غافل. ليش؟ لأن الغافل عندما يرتكب المحرم على هذا القول لا يستحق العقاب. إذن وجوب التعلم إذا قالوا به لابد وأن يكون شنو؟ نفسيا، لأنه لا حرمة هناك حتى نقول هذا التعلم يكون مقدمة لعدم الوقوع في ذلك المحرم. لذا يقول لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به، يعني واجب نفسي. فإذا خلاصة القول أنه عندنا أولا علم إجمالي بوقوع الإنسان الذي يزاول المعاملات بوقوعه في معاملة محرمة، نعم، هذا أولا. ثانيا أنه وجوب أدلة وجوب طلب العلم من باب وجوب طلب العلم حتى على القول بالنفسي، الوجوب النفسي للتعلم وطلب العلم، هذه اثنين. ثالثا العقلاء لا يقبحون العقاب على من ترك التعلم ووقع في الحرام وإن كان غافلا حين ارتكابه. هذه الأمور الثلاثة تقول بأنه شنو؟ يجب التعلم ولا يمكن القول بعدم وجوب تعلمه. لذا يقول والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم، ها؟ يعني لا يستحق العقاب لا عند ارتكابه للحرام لأنه جاهل مقصر وهو غافل ولا يخاطب، ولا عند ترك تعلم هذا الوجوب النفسي عندما يتركه، إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه. ليش لا يوجد له وجه؟ لهذه المقدمات الثلاثة التي ذكرناها، وهي بعد ثبوت أدلة التحريم، نعم، أدلة التحريم توجب شنو؟ العلم الإجمالي بوجود محرم في هذه المعاملات التي يرتكبها. إذن العلم الإجمالي. ثانيا ووجوب طلب العلم على كل مسلم، اللي هذا على هذا القول يكون شنو؟ وجوبا نفسيا. والثالث وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا، نعم، على هذا متعلق بالتقبيح، وعدم تقبيح التقبيح على ارتكاب الحرام في هذه الأثناء، وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. العقلاء يقبحونه، وإن لم يكن ملتفتا عند ارتكاب المحرم يقولون له بأنه إذا عاقبك المولى لم يكن عقابه قبيحا وإن لم تكن ملتفتا. ليش؟ لأنك كنت محتملا سابقا بأنك ممكن أن تقع في معاملة محرمة، وكان بإمكانك التعلم والتخلص من الوقوع ولم تفعل. زين، إلى الآن المصنف أثبت الوجوب الغيري العقلي بالنسبة إلى تعلم والتفقه بالنسبة إلى المعاملات، يريد الآن أن يتمسك بدليل آخر لوجوب التفقه. هذا الدليل لو تم يثبت أن وجوب التفقه مو بس أنه واجب مقدمي عقلي، بل وجوبه شرعي. هذا الدليل هو في الواقع بالنسبة إلى الشك، الإنسان الذي لا يعلم المعاملات المحللة والمعاملات المحرمة العوض الذي يصله عندما يكون بائعا، الثمن الذي يصله، وعندما يكون مشتريا المبيع الذي يصله، يشك في جواز التصرف فيها أو عدم جواز التصرف فيها. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون لا تزال ملكا لأصحابها، وهذه المعاملة الفاسدة المحرمة لا أثر لها في انتقال العوضين من شخص إلى شخص آخر. فإذا شك في جواز تصرف هذا الثمن الذي حصل له نتيجة لبيع كتابه بأن هذه المعاملة صحيحة كانت حتى يجوز له التصرف أم باطلة، فلا يجوز له أن يتصرف بما وصل إليه. الأصل في المعاملة أصلا الأصل هو شنو؟ الفساد وعدم ترتيب الأثار. واضح؟ فإذا هذه المعاملة التي تكون المشكوك فيها تكون داخلة في الفساد، يعني لا يجوز له التصرف فيها. فإذا بالنسبة إلى المحرمات غير المعاملات، بالنسبة إلى المحرمات الزنا، السرقة وما شابه ذلك، يمكن أن يجري البراءة مثلا في حالة الشك، ولكن بالنسبة إلى المعاملات بالخصوص، نعم، هذا الأصل يثبت حكما ظاهريا بعدم جواز التصرف ما وصل إليه نتيجة لمعاملة مشكوكة في صحتها وفسادها. نعم، فإذا هذا الأمر يحثه أن يتعلم لكي يرفع الشك بالعلم لا بالأصل الذي يحكم شنو؟ بالفساد. فنتيجة لذلك يكون بالنسبة إلى المعاملات وجوب التفقه يكون شنو؟ شرعيا، إضافة إلى كونه شنو؟ عقلي، وهو بالوجوب المقدم. ثم ورد خبر بأنه التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. أخذ الحق يعني شنو؟ يعني ما أخذه من الغير كان بمعاملة صحيحة، يعني بطريق حق أخذه لا بطريق باطل. وأعطى الحق فيما يعطيه بالنسبة إلى من يتعامل معه. زين، يقول بأن هذا الحديث يمكن أيضا يدل على ما نقول بأن، طبعا هذا الحديث يمكن أن ينفع المصنف وممكن أن لا ينفعه، لأنه فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من المستثنى إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، يعني إلا من أوقع المعاملة الصحيحة واقعا، نعم، بحيث يكون واقعا عطاؤه حق وأخذه حق، هذا يكون شنو؟ مستثنى عن الفاجر الذي حكم عليه بالنار، عن التاجر الذي حكم عليه بالفجور الموجب للنار، هذا هو الذي يرجع. فإذا تحققت المعاملة الصحيحة واقعا عند الله في نفس الأمر، هذا لا يكون هذا التاجر فاجرا ولا يكون محكوما عليه بالنار، سواء كان عالما بالصحة أو لم يكن عالما. واضح؟ فإذا كان كذلك فالمستثنى منه لم يكن شاملا لمن لم يكن عالما بأحكام المعاملة، وإنما يكون خاصا بماذا؟ بالتاجر المرتكب للحرام الواقعي، هذا الذي يدخل للنار. واضح شنو نريد نقول؟ لأنه لو كان المستثنى فقط هو من تعامل بالحق واقعا، نشك بأنه من لم يعلم بحكم المسألة ووقع، زين، هذا يكون داخلا في المستثنى منه أو لم يكن داخلا؟ يكون شنو؟ إذا قلنا داخل يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول التاجر فاجر، هذا التاجر من هو الذي يكون فاجرا؟ الذي يرتكب المعاملة الباطلة واقعا، بحيث المستثنى عنه يكون شنو؟ من يرتكب المعاملة الصحيحة بحيث يكون أخذه صحيح وإعطاؤه صحيح. إذا كان هذا المستثنى منه فإذا المستثنى يكون خاصا بمن؟ بالتاجر الذي يرتكب المعاملة الباطلة واقعا، هذا القدر المتيقن. أما لو شككنا بأنه شخص تاجر ويرتكب وقد يرتكب المعاملة المحرمة، ولكن شنو؟ ظاهرا من حيث شنو؟ إجراء أصالة الفساد، وإلا واقعا يمكن أن تكون صحيحة. إذا شككنا بدخول هذا التاجر في التاجر فاجر يكون شنو؟ لأنه الشبهة موضوعية، نريد نشك في هذا المصداق في دخوله في ذلك العنوان عن طريق قوله التاجر فاجر، مثل أكرم العلماء وشككنا في زيد بأنه عالم أم لا، التمسك بأكرم العلماء لإثبات أن زيد من العلماء يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، هنا أيضا كذلك. على هذا الاحتمال المستثنى يكون شنو؟ الذي يرتكب المعاملة الصحيحة واقعا وإن لم يكن عالما بصحتها. هذا يكون خارجا عن ما يريد أن يستشهد به المصنف. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من التاجر الفاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، يعني وكأنه هكذا، إلا من علم بأخذ الحق وإعطاء الحق. يعني شنو؟ يعني يريد يقول بأنه كل تاجر فاجر إلا إذا تعلم كيف يأخذ الحق وكيف يعطي الحق. فإذا التاجر فاجر يكون شاملا لمن؟ لمن لا يعلم صحة العقود عن بطلانها، سواء وقع في الحرام واقعا أو لم يقع، ففي هذه الحالة يكون نعم، إذن التاجر يكون فاجرا ما لم يتعلم المعاملة الصحيحة التي يكون الأخذ فيها بها صحيح والإعطاء بها صحيح. فإذن شوفوا كلا الاحتمالين بجهة خاصة وجهة عامة. الاحتمال الأول هو التاجر فاجر إلا من أوقع المعاملة الصحيحة واقعا سواء علم بها أو لم يعلم. الاحتمال الثاني هو التاجر فاجر إلا من تعلم كيف يعطي الصحيح ويأخذ الصحيح، يعني يتعلم المعاملة الصحيحة، وقع في الحرام واقعا أو لم يقع. على هذا الاحتمال الثاني نعم يكون شنو المراد منه؟ أنه الشخص الوحيد الذي يكون خارجا عن التاجر الذي وصف بأنه فاجر نعم وحكم عليه بالنار، الشخص الوحيد الذي يخرج هو من؟ من تعلم المعاملة الصحيحة كيف يعطي بها وكيف يأخذ منها. نعم فيكون التعلم واجبا. لذا يقول ثم إن المقام يزيد على غيره، المقام يعني المعاملات، بالنسبة إلى المعاملات يزيد على غير المعاملات بالنسبة إلى الأحكام الأخرى، بأن الأصل في المعاملات الفساد. هذا يعني راح شنو؟ راح يضيف دليلا آخرا لوجوب التعلم. فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس، إذا كان بائعا الذي يحصل بيده هو شنو؟ الثمن. إذا كان مشتريا الذي يحصل في يده هو المبيع. على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا. لماذا قال ظاهرا؟ لأنه مفاد الأصل، لأنها أصالة الفساد لا يثبت الحرمة الواقعية وإنما تثبت شنو؟ تثبت الحرمة الظاهرية. ليش؟ لأنه أصالة الفساد يعني استصحاب بقاء هذا المبيع على ملك صاحبه، أو استصحاب هذا الثمن على ملك صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه ظاهرا. زين. لذا يقول فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيها فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم التفاته إليه. نعم مع أصالة على مقتضى أصالة عدم انتقاله إليه، لأنه يشك بأن هذا الثمن انتقل من البائع إلى المشتري أو من المشتري إلى البائع أم لا. الاستصحاب يقول شنو؟ ببقاء الثمن على ملك صاحبه السابق بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه، إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. هذا العلم شنو يرفع؟ يرفع موضوع الأصل وهو الشك. بعد إذا كنت عالما بالمعاملة لا يحصل لك شك حتى تستعين بأصالة الفساد. ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق إشارة إلى هذا المعنى، وهو شنو؟ وجوب التعلم حتى يستثني نفسه من التاجر الموصوف بأنه فاجر المحكوم عليه بالنار. طبعا بناء على أن الخارج يعني المستثنى من العموم وهو التاجر فاجر، هذا العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، واضح؟ يعني على الاحتمال الثاني اللي احنا من شرحناه، لا أنه المستثنى والخارج بتعبيره الخارج هو من أخذ وأعطى بالحق واقعان سواء كان عالما أو لم يكن عالما، واضح؟ على هذا الاحتمال الثاني بناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، فلذا حتى يخرج نفسه من التاجر الفاجر المحكوم عليه بالنار لابد وأن شنو؟ أن يتعلم المعاملة الحقة من المعاملة الباطلة، المعاملة الحقة التي يكون الأخذ فيها والعطاء فيها حقا. زين، فوجوب معرفة هذا نتيجة لهذا الاستدلال، فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام يعني في مقام المعاملات شرعي. لماذا شرعي؟ لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه. أنت إذا شككت بأنه يجوز لك التصرف أو لا يجوز، الأصل هو شنو؟ عدم الجواز، إلى أن تعلم بأنه شنو؟ بأنه قد انتقل إليك فيجوز لك التصرف، فإذا تصرفت وكأنه ارتكبت حراما خلافا للشرع بناء على أصالة عدم انتقاله، أصالة عدم انتقال هذا المال المشكوك في التصرف فيه إليه نتيجة لاستصحاب بقائه على ملك مالكه السابق. وفي غير هذا المقام يعني غير المعاملات وجوب التعلم الأحكام، مثل شنو؟ بأي الأحكام التي لم تكن من المعاملات يكون عقلي مقدمي لئلا يقع في الحرام. فإذا التفقه لا شك ولا ريب واجب على مبنى المصنف، غاية ما هناك يكون شرعيا وعقليا بالنسبة إلى المعاملات، وبالنسبة إلى غير المعاملات من الأحكام يكون عقليا مقدميا فقط. وكيف كان؟ فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر، بل شنو؟ واجب، بل الأولى. طبعا المراد من الأولوية هنا الأولوية التعيينية مو الأفضل، بل الأولى وجوبه، أي وجوب التفقه عليه عقلا وشرعا. عقلا لأنه من باب المقدمية، شرعا من باب شنو؟ أصالة الفساد. وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات مثل الزنا والسرقة وما شابه ذلك من باب العقل. ليش؟ لأنه وجوب التعلم لعدم الوقوع يكون وجوبا مقدميا فقط، فيكون عقليا فقط. ويمكن توجيه كلامهم شوية بعد أكثر نقرأ نخلصها. زين، احنا توصلنا الى الوجوب، والحال ان المشهور والمعروف انه شنو التفقه بالنسبة الى المسائل المعاملية يكون مستحبا، ماذا نفعل؟ يقول البعض هكذا وجه القضية: بالنسبة الى المعاملات التي هي عامة البلوى، كل تاجر عندما يذهب إلى متجره يمكن أن يقع في هذه المعاملة لأنها عامة البلوى، فهنا وجوب تعلم أحكامها يكون واجبا. وأما بالنسبة إلى المسائل الدقيقة التي قد تكون ربوية، نعم، الربا هم على أقسام، تارة واضح بأنه ربا، هذا يجب التعلم حتى لا يقع فيه. ليش؟ لأنها عامة البلوى وكثيرة الابتلاء. وأما إذا كان لا، الربا من الربا الدقيق الذي لا يلتفت إليه إلا الفقيه الأوحدي، ففي هذه الحالة بالنسبة إلى هذه المسائل المحرمة التي تحتاج إلى تأمل ودقة، تعلمها لم يكن واجبا وإنما يكون مستحبا. فبهذه الطريقة نقول شنو؟ أنه جمعنا بين الوجوب وبين الاستحباب. هسه بالنسبة إلى المسائل الربوية، يمكن هذا التشبيه بأن الربا كما ورد في الحديث بالمضمون أنه الربا يجب يزحف إلى الإنسان كالنملة التي تدب على ماذا؟ يقول نعم، يقول إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. هذا يدل على أنه شنو؟ أنه الربا الخفي الذي لا يعلم به عادة، كما لا يلتفت إلى دبيب النملة على الصخرة الصماء، هذا لم يكن واجبا بل يكون مستحبا. وكذلك بالنسبة إلى المعاملات المحرمة الغير الربوية اللي يدل عليها شنو؟ الرواية التي مرت عن الصادق عليه السلام: من لم يتفقه ثم التجار تورط في الشبهات. أنت تدري بالنسبة إلى الشبهات يمكن الإنسان أن لا يتعلمها، وإنما يتعلم بالنسبة إذا يريد كل الشبهات أن يتركها ويتعلمها لما بقي من وقته شيء. فإذا الواجب هو بالنسبة إلى شنو؟ نقول بالنسبة إلى الأمور الواضحة الحرمة اللي يمكن أن يبتلى بها جميع الناس. وأما بالنسبة إلى الأمور الدقيقة الشبهات فلا. فهذه الرواية يمكن أيضا تكون مؤيدة إلى أن المعاملات التي لم تكن واضحة الحرمة وإنما تدخل في دائرة الشبهات، هذا تعلمها لم يكن واجبا وإنما يكون مستحبا. ولكن المشكلة أن صدر هذه الرواية قال فليتفقه، نعم، من أراد التجارة فليتفقه في دينه، وليتفقه ظاهر في الوجوب. فلذا يقول إذا هكذا كان بالنسبة إلى المسائل الربوية يمكن الجمع بين الوجوب والاستحباب، ولكن بالنسبة إلى المسائل المحرمة غير الربوية لا بد وأن يكون الوجوب. ولكن مع ذلك هذا التوجيه من باب التوجيه، من باب التوجيه لا بأس به. يعني الشخص الذي يريد أن يجمع بين الوجوب والاستحباب هذا وجه جيد، وأما بالنسبة إلى من يقول بالوجوب فله ذلك أن لا يميز بين هذه وهذه ويقول بوجوب الجميع. لذا يقول ويمكن توجيه كلامهم، يعني كلام الذين قالوا باستحباب التفقه، نعم، لا بوجوبه، ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، يعني الدقيقة، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل. هذا ما حد يقول بعد بوجوبه مثلا، نقول هنا بالاستحباب، فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات، ويشهد للغاية الأولى وهو شنو؟ عدم وجوب تعلم المسائل الربوية الدقيقة، مسائل الربا الدقيقة، ويشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل استحباب التفقه. شوف هنا المحشين يقولون بأنه أكو غفلة صارت، بأنه في مقام تعليل استحباب التفقه المصنف يريد يقول بأن هؤلاء لماذا قالوا بالاستحباب لا بالوجوب. فلذا الأحسن أن تكون في مقام تعليل استحباب التفقه، إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. هذا التشبيه يناسب الاستحباب الذي لا يلتفت إليه، مثلا الربا الدقيق الذي لا يلتفت إليه الناس هذا لم يكن واجبا. وللغاية الثانية وهي شنو؟ المعاملات الفاسدة الدقيقة من غير الربا. قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات، لأنه أنتم تعلمون بأنه الشبهات يمكن القول بأنه باستحباب تعلم الأحكام التي بالنسبة إلى المسائل المشتبهة، وإنما الوجوب بالنسبة إلى المسائل الواضحة الحرمة والفساد. لذا يقول ولكن ظاهر صدره الوجوب، حيث قال فليتفقه في الدين. فلاحظ، فإذا هذا التوجيه ينفع بالنسبة إلى المعاملات، يعني هذا الشاهد الأول صحيح، ولكن الشاهد الثاني غير صحيح. وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا، يعني توجيه كلامهم الذين قالوا بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب بما ذكرنا عن غير واحد، ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه. وإلا احنا اللي استقرنا على الوجوب لا نحتاج الى هذا التوجيه. نعم الذي قال بالاستحباب يمكن انه يوجه لماذا لم اقل بالوجوب، وإنما قلت بالاستحباب بالنسبة إلى هذا. وصلى الله على محمد.